محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الحديث 76. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا
بن عيسى بن ثورة حتى تلاميذ الإمام البخاري. نعم.
قال حدثنا قتيبة
قال ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قيل فيه يحيى بن سعيد والقول بأنه يحيى وهم وقد روى عنه أصحاب الكتب الستة كلهم.
قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن سعد أنه قال قال أنه
زيد بن أسلم والد عبد الرحمن بن زيد وأولاده فيهم ضعف لكن هو أرجحهم الرحمن بن زيد بن أسلم والذين هم من أهل التفسير. نعم.
أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر أنه قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة وهو أخو إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن جعفر
كلهم ثقة كلهم هؤلاء آل جعفر ثقة هؤلاء لم يذكروا محمد بن جعفر إسماعيل بن جعفر نعم عبد الله بن جعفر كلهم ثقات ليس منهم ضعيف.
السلام عليكم. قال عبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن المديني وكان يحيى بن معين يضعفه. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى الحديث من طريق محمد بن جعفر صحيح ورجاله رجال الصحيح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ما بعد. في هذا الحديث أن محمد بن كعب أتى أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثيابه ثياب السفر فدعا بطعام فأكل. ففيه أن من أراد سفرا وقد تجهز له وقد سار على يعني على وشك السفر فله أن يفطر ولو في بيته. نعم. وفي المرحلة الثانية يكون صائما فإذا تعب في الطريق أفطر كذلك أنه أن بعضهم كان يفطر في طريقه. والمرحلة الثالثة أنه يتم صومه إذا كان مسافرا ولا يشق عليه وهذا أفضل وهو أخذ بالعزيمة من باب فاستبقوا الخير السارعوا إلى مغفرة من ربكم لا سيما وتعرض الحاجة ويضعف الإنسان ربما أخر أفطر فتأخر ومات وذمته مشغولة بذلك الدين لأن الله حق أن يقضى. وكيفية أخرى أنه إذا اشتد عليه الحال ولم يفطر يكون عاصيا أولئك العصاة أولئك العصاة. وكيفية أخرى أنهم إذا قدموا على العدو للجهاد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وقال هو أقوالكم على عدوكم هذا من شؤون الفطر في السفر.
قال الحديث 77. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى قال حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله خاصته. هذا حديث صحيح وقد رواه النسائي كما في كفة الأشراف عن أبي قدامة عبيد الله بن سعيد عن ابن مهدي به
السرخسي عبيد الله بن سعيد السرخسي.
السلام عليكم. ورواه الإمام أحمد فقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عبد الرحمن بن بديل العقيدي. السلام عليكم. به. وقال رحمه الله تعالى في هذه الصفحة حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة به. وقال الدارمي والدارمي فقال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الحسين ابن قال حدثنا الحسين ابن أبي جعفر ابن أبي جعفر قال حدثنا بديل به.
استفيد من هذا الحديث فضيلة أهل القرآن، إن لله أهلين من الناس. قال يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين يقرؤون القرآن يعملون به، فسر هذا الحديث الذين هم أهل الله بالذين هم يقرؤون القرآن يعملون به. فهذا وصفه، من وفقه الله أن يقرأ القرآن يعمل به سيكون صاحب عقيدة صحيحة وصاحب استقامة، فإن هذا له فضل عظيم، ومن فضله أنه يكون من أهل الله. وهذه صفة إضافة التشريف، فإن الله غني، يا أيها الناس أنتم الفقراء لله، الله الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء. ما اتخذ الله ولدا ما كان معه من صاحب، وما كان ما اتخذ الله ولدا ما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله ما خلق.
السلام عليكم. قال الحديث 78، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى، قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أدت علي ثلاثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخي ابن ماجه، والابن ماجه الشيخان كلاهما اسمه علي.
بعد يعني بعد نهايه الحديث نشرع في شرحه، ثم بعد ذلك التخريج. قوله صلى الله عليه وسلم لقد اوذيت في الله وما الى احد، لا شك هذا شان الانبياء، لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا. ما من نبي إلا أتي قومه وحيدا فريدا يؤذونه، ولما جاء ذلك الخارجي وقال يعدل يا رسول الله، قال قاتلك الله ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. قال يا رسول الله إن هذا يخرج، قال يخرج من هذا أناس تحقرون صلاتكم مع صلاتهم صيامكم مع صيامهم. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سله بكلمة، فقال رحم الله موسى لقد أوذي بكلمة إلى أكثر من ذلك فصبر. فهذا شأن الأنبياء، ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. وقوله ما يؤذى أحد معناه أن مشركي أن الناس كانوا على حال واحد في الشرك، ما كان أحد يؤذى، وكانوا في أمن كما قال الله بلدا آمنا. ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، في فضيلة من يؤذى في الله ويخاف في الله. فمن يعني إذا أخيف الإنسان في طاعة الله وفي هديه هذا من دليل صدق إيمانه. ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال، أي شيء يسير يحمله اختفيا. ليس هذا الإطلاق أنه ما مضت عليه من الجوع إلا ثالثة ليلة ثالثة، وقد مر فيها أكثر من ذلك، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كما جاء ذلك في بعض الآثار. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ ابن ماجة، وابن ماجة شيخان كلاهما اسمه علي بن محمد، ولكن ابن ماجة بالرواية عن الطنافسي أشهر، فيحمل عليه عندما يهمله والله أعلم. الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله فقال حدثنا وكيع به، وأخرجه الإمام أحمد رحمه
يعني
الله.
يعني هذه فائدة أنه يحمله إذا قال علي وأهمله علي بن محمد وأهمله ما أتى بنسبه، حمل على الطنافسي لأنه به أشهر عليه عند الله. هذه فائدة.
السلام عليكم. قال وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة به، فأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به، فأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة به. قال الحديث التالي
هذه الطريقة سلكها الإمام البخاري في صحيحه، فيقول مثلا وتابعه فلان وتابعه فلان لعلك رأيت هذا، يعني كونه يسوق حد وخرجه فلان فقال حدثنا إلى أن يوصل الطريق إلى المخرج. من أهل الحديث من يقول أخرجه فلان وفلان 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 من طريق لحال التخريج، أي أنهم اجتمعوا كلهم من طريق كذا، لكن ذكر المتابع حتى يعرف من الذي تابع فلان ومن الذي تابع فلان إلى المخرج هذا أولى. نعم، فعلى سبيل المثال هذا الحديث من طريق حماد بن سلمة وكيء عند ابن ماجه، وكيء حماد بن سلمة، وفي الطريق التي تليه أيضا من طريق عفان عن حماد بن سلمة، عفان يتابع وكيعا، وعند أبي يعلى بن أبي شيبة عن وكيع عن حماد بن سلمة، وكذلك المتابعة ما صارت يعني لوكيع. هذا الذي استفاد.
قال صلى الله عليه وسلم، قال الحديث 79، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم أنه قال سمعت
هشيم بن بشير الواسطي، أبوه كان فوالا ويلزمه أن يعينه في العمل، وكان بعض الأوقات يحضر عند قاضي واسط، فمرة من المرات مرض هشيم وكان فيه نبوغ، فافتقده القاضي وقال مريض، قال قوموا نعوده، فأتى يعوده إلى بيت والده، فلما انصرف قال أي بني بلغ من شأنك أن القاضي واسط يعودك لا أمنعك بعدها، فتركه يطلب العلم على أنه يدلس أيضا إذا عنه عرف تدليسه. شاهد أن هذا كان فيه فضيلة زيارة الطالب النابغ وإعانته وتشجيعه.
أنه قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواع.
الأنواع النجوم، والنياحة من أمور الجاهلية. 3 لا يزلن في أمتي أي من أمور الجاهلية حتى تقوم الساعة: النياحة على الميت، ومن النياحة ما تراه أيضا من المباهاة والفخر وذكر النسب، وذكر كذلك أيضا ما عندهم من وكان 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 نياحة. والمفاخرة في الأنساب، فخر في الأحساب والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت في غير هذا الحديث. وأيضا الأنواع النجوم، استسقاء بنوع كذا وبنوع كذا، لا على أنه يقول نحن عهدنا أن المطر في زمن كذا ينزل وكذا من هذا الشيء، ولكن استدلال بالحوادث الأرضية على الأحوال الفلكية، الأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم.
السلام عليكم. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا زكريا
نصر بن علي الجهضمي.
قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لن يزلن في أمتي، وذكر بنحوه
هذا على سبيل ذمها، على سبيل ذم هذه الثلاث التي تكون في الأمة كما جاء مصرحا بالنهي عنها في أحاديث أخرى.
نعم. قال الحديث 80 قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون أحسن الله إليكم،
يدأبون أي يستمرون ويجتهدون
حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية.
هذا في شأن الخوارج، فالذي غر الخوارج هو تعبدهم قوما يعبدون، وتجد في رؤوسهم تركب المعزة من العبادة، وترى الشحابة في وجوههم من الصيام والقيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وقيامكم مع قيامهم. لما يكون منهم هذا يأتيهم الشيطان من جانب الغرور حتى يزين لهم أنهم أخير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزينهم الجهل وما هم فيه من الحال، تعجبهم أنفسهم، حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم أنفسهم، فيمرقون من الدين مروق السهم الرمية. وهذا دليل لمن قال بتكفير الخوارج، إذ أن السهو إذا خرج السهم إذا خرج ما يخرج عليه قذف ولا فرث كما في صحيح مسلم ولا دم، سبق الفرث والدم. هذا استدل به العلامة ابن باز رحمه الله ومن قال بهذا القول على تكفير الخوارج مطلقا، لا سيما من كان على طريقة العجاردة منهم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ويحيى هو ابن سعيد القطان والتيمي وسليمان بن فرسان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي.
سليمان بن طرخان أحد الأئمة، مشهور بالعبادة، مشهور بالعبادة، وذكروا في ترجمته أنه مرض، كان له قسط من الليل وله قسط من التعبد، فانقطع عن تلك العبادة لمرض. قال: اللهم إن كنت اخترت لهذا الحال فاقبضني إليك، أي أنه يحب أن يستمر في العبادة، فإذا ضعف عنها لا يريد الحياة. ومن تلك الأبيات الجميلة: ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم، هل لهم يا قوم في فتنتهم أو قال فذا من إمام الأطلع في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي تألم الناس دقيقة وراء، أو سليمان أخي التيم الذي ترك النوم لفول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القرى قرع لم يخف صوته من سوء الخوف لا ولا سيفه محين لمع. هذا يعني ذكروا فيهم شاهد سليمان ترخى أنه كان يقوم كثيرا في الليل، ترك النوم لحول المطلع.
فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، فذكر إسماعيل هو ابن إبراهيم الشهير بن علي،
علي جدته سليمان بن إبراهيم بن مقسم، وعلي جدته.
فأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا
هذا من ترى من تلاميذ ابن المبارك سليمان، وذكروا في الترجمة بما مجموع طرقه يصلح للاحتجاج أو يصلح لأن يذكر، ذكروا في ترجمة ابن المبارك، وأيضا ذكروا في بعضهم في سير أعلام النبلاء في ساقه ذكر هذا أنه ولي القضاء، فغضب عليه شيخه ابن المبارك فأرسل إليه سليمان استنصحه الذي إسماعيل استنصح شيخه، قال: أبى الرجل إلا أن نقشر له العصا. ثم كتب إليه أبياتا: يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، بازي هو الطير ذاك، احتلت للدنيا بلذاتها ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك في سردها في ترك أبواب السلاطين، إن كنت إلى قوله إن كنت أكرهت ذا باطل زل حمار العلم في الطين. يعني منها هذا، فلما قرأ الأبيات قال: الله الله عن شيبتي، فترك القضاء وانصرف.
قال وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله تعالى: حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سليمان التيمي به الحديث 81. قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليلة أسري بي رأيت قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار أو قال من حديد، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك.
وهذا وعيد شديد لخطباء الأمة الذين يقولون ما لا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال الله: تأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا في النار يدورون حول أمعاء تندلع بطن أحدهم ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، قال: من هؤلاء؟ ليلة أسري بي رأى ذلك. قال: الذين يقولون ما لك. نعم ألم تكن مالك يا فلان، إن كان عليهم أهل النار فيقولون مالك يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف أنا المنكر، قل كنت أمركم معروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. في هذا خطر أيضا من يقول ولا يعمل. ليلة أسري بي رأيت قوما تقرض ألسنتهم بمقاريض من نار، أي أن هذا وعيدهم كائن لا محالة، من حديث قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك. فالواجب على من كان له عناية بالخطابة والتعليم وإلى آخره أن يكون ذروة في العمل للخير، لكن إذا أخل بهذا الجانب هل يخل بالعمل؟ فرض أنه قصر، لا ينبغي أن إذا حصل عنده تقصير، إذا حصل تقصير في استمساك بالطاعة أن يحصل عنده تقصير في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما ذكر النحاس في كتابه تنبيه الغافلين قال ويجب على متعاطي الكؤوس أن ينكر بعضهم على بعض، لأنهم إذا سكتوا عن ذلك المنكر جمعوا على ما عندهم من المعاصي إقرار المنكر، وهذا أشد. نحو هذا. نعم.
قال وقال أبو يعلى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المنهار.
الفائدة أيضا ذكر عن ابن الجوزي رحمه الله، بل هو ذكر أنه طلبوا منه أن يخطب في تحرير الرقاب، فإن الناس يعني أهملوا هذا الجانب فأبى حتى تيسر له مملوك فأعتقه، ثم بعد ذلك هيأ خطبة وكان بليغا فخطب خطبة في فضل تحرير الرقاب فحرر مئات الأنفس. قالوا ما الذي أخرك إلى هذا الوقت؟ قال لم يكن عندي ما أحرر به رقبة حتى تيسرت لي تحرير رقبة فحررت وخطبت. ما يريد أن يقول لا يفعل. وللمناسبة ذكروا في العكس من هذا المعنى أن بعض الناس حث على الصدقات، فابنه تحمس وذهب إلى البيت وأخذ مالا نفيسا وتصدق به، فجاء الأب من بعد صلاة الجمعة وقال أين كيف وكيف؟ قال يا أبي أنت حثيت على الصدقة وأنا أخذت هذا وتصدقت به. قال لي يا ابني أنا قلت يا أيها الناس ما قلت يا أيها نحن. هذا من الذي يقول لي أعمل. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقال أبو يعلى رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن المنهالي قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام الدستوائي عن المغيرة ختن مالك بن
ختن هو الصهر القريب، الختن هو الصهر هو القريب للزوجة زوجة الرجل.
أحسن الله عليكم.
قال بارك الله في الختن ولبوران، بارك الله في ولبوران في الختن يا إمام الهدى ظفرت ولكن بابنة من، بارك الله في الحسن ولبوران في الختن. قالوا هذا يحتمل المدح ويحتمل الذم، فإنه محتمل أنه ولكن بابنة من، أي بابنة رجل شريف عظيم، أو بابنة من بابنة رجل وضيع، تحتمل هذا اللفظ ولكن بابنة من المدح للمصاهرة أو الذم لها.
السلام عليكم. قال حدثني مالك بن دينار عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت على سماء الدنيا ليلة أسري بي فرأيت فيها رجالا تقطع ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقلت يا جبريل ما هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك. قال حديث صحيح. ويزيد هو ابن زريع ومغيرة هو ابن حبيب، وفي تفسير ابن كثير زيادة ثمامة بين مالك وأنس وعزاه إلى ابن مردويه وابن شبان انتهى. قال الحديث 82. قال أبو يعلى قال الإمام أبو يعلى رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثني عجلان بن عبد الله من بني عدي عن مالك بن دينار عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا سلمة الوفاة قالت أم سلمة إلى من تكلني؟ فقال اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كبيرة السن. قال أنا أكبر منك سنا والعياد على الله ورسوله، وأما الغيرة فأرجو الله أن يذهبها، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها برحاءين وجزة للماء.
يعني هنا للماء رحاء، الرحاء هو الحب الذي ينزع به الماء.
قال: هذا حديث حسن، وعجلان هو ابن عبد الله ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال أبو زرعة: بصري لا بأس به.
نكتفي بهذا بعد التعليق عليه من قوله: ثم حضرت أبا سلمة وعبد الله بن عبد الأسد، وأول بيت أسلم ممن هاجر الهجرتين، من هاجر من أول من هاجر ومن السابقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الذهبي وغيره، هو إياه. وكان ولده عبد الله بن أبي سلمة صغيرا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كان يا غلام سمي الله وكل بيمينه وكل ما يليه. قالت أم سلمة: إلى من تثرني؟ وقبل ذلك في صحيح مسلم أنها قالت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم فقالت ذلك، إذا أصيب أحدكم مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، قالت ذلك فأخلفها الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة، والله سبحانه وتعالى أرحم بالعبد من نفسه بنفسه، فضلا من أن يكون بقريبه أو بأبيه أو بيه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تسعى فأخذت صبيا من السبي ثم ألصقته بصدرها وجعلت ترضعه، تعجب الناس من حنانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، يعني هذه رحمة عجيبة. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من نفسه بنفسه، أرحم بك من نفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ففيها نقطة عظيمة في قوله: إنك لأم سلمة خير من أبي سلمة. فلما توفي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنها كبيرة السن، فقال إنه أكبر منها سنا، وذكرت أنها عندها غيرة، فدعا لها بإذهاب تلك الغيرة، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرا لخاطرها. وغالب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبات كلهن إلا عائشة، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم يدور على جبر خاطر أولئك المكاسير يعني حالات تحصل الأزواج إنما شهادة وغيرها، أو طلبا للمكثرة في المصاهرة حتى يكون ينتشر الإسلام، أو أنه كلما كثر النساء نقلنا عنه من السنن ما يحتاج إليه الناس، أو أن ذلك أيضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك إكراما لنبيه كما قال: ثيبات وأبكارا. والحاصل أن الله أكرمه واختصه بمزيد على الأربع، وتزوج 11 امرأة ومات عن 9. الشاهد من هذا بارك الله فيكم أن الذين ينطعون في الزنادقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني كانت له نهمة في الزواج. وأنس قال: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 في المطعم والمشرب والجماع، وهذا شيء أحله الله. نعم. حديث حسن.
قال: حديث حسن وعجلان هو ابن عبد الله ترجمته في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، قال أبو زرعة: بصري لا بأس به.
هنا يا أخي.